الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: لا كلام في ثبوت الرجعة في الجملة بعد كونها من ضروريات المذهب كما أشار إليه المصنف قدس سره وصرح به غيره كالشيخ الحر العاملي قدس سره في الإيقاظ من الهجعة، حيث قال إن ثبوت الرجعة من ضروريات مذهب الإمامية عند جميع العلماء المعروفين والمصنفين المشهورين، بل يعلم العامة أن ذلك من مذهب الشيعة. وهذا أيضا شاهد آخر غير التواتر على أن هذه الفكرة من الأفكار الحقيقية المميزة لمذهب الإمامية الضرورية في مذهب الإمامية. طبعا لا يمكن أن نستكشف حقائق المذهب من مجرد أن ينسب العامة للشيعة هذا الأمر، ولكن عندما يبلغ الأمر وضوحا فيما بين أئمة المذهب علماء المذهب ومصنفي الكتب المذهبية، ثم يتعاضد ذلك مع وضوح هذا الأمر أيضا عند حتى مخالف المذهب، فسيكون هذا أيضا عامل مساعد لتحصيل اليقين بأصل حدوث بأصل وجود هذا الأمر، وجود الإيمان بالرجعة أو وجود الرجعة التي هي من ضروريات المذهب. وهكذا لا مجال للكلام في ثبوت الرجعة بعد كون الأخبار الدالة على ثبوت الرجعة متواترة جدا، يعني في مرتبة عالية من مراتب التواتر، بل من طرقنا قد يكون بعض الأشياء في طرق العالم، المهم من طرقنا موجودة كما أشار إليه مصنف قدس سره وصرح به غيره كالشيخ الحر العاملي، فإنه بعد اختصاص كتابه المذكور بالرجعة الشيخ الحر العاملي ونفسه صاحب وسائل الشيعة، فألف كتابا خاصا في الرجعة بعد أن بين أدلة الرجعة وجمع أدلتها فيه، قال في أواخره في صفحة 391، يعني كتاب ليس كتابا مختصرا، هذا قول من قول أحد أئمة الحديث عند الشيعة الإمامية، إمام في هذا المذهب، الشيخ الحر العاملي من أوضح المختصين بالحديث في مذهب الشيعة، هذا قول عن هذا المذهب. يقول: فهذه جملة من الأحاديث التي حضرتني في هذا الوقت، كتاب في صفحة 391 يتحدث في هذا، كما تقدم كان حديث عن أدلة البشر، واضح إن شاء الله. يقول: هذه جملة من الأحاديث، واضح يعني بعض التي حضرتني في هذا الوقت بعد مع ضيق المجال عن الكتب وإكتاب، بعد وقلة وجود الكتب التي يحتاج إليها في هذا الوقت. وهناك أربع خصائص يشير إليها تبين أن ما جمعه يكون بعضا من ما روي عنه، ثلاث خصوصيات يلمح بها ويتصرف بها إلى أن هذا الذي جمعه لم يكن جمعا واسيا بالمطلوب، واضح إن شاء الله. قال: ولا ريب في تجاوزها هذه الروايات حد التواتر المعنوي، يعني أصل المعنى هذا من الأمور الذي تتواتر فيها الروايات، التواتر المعنوي تعرفون الفرق بينه وبين التواتر اللفظي من جهة وبين التواتر الإجمالي من جهة أخرى. إلى أن قال: ولعل ما لم يصل إلينا في هذا المعنى أكثر مما وصل إلينا. يتوقع أن ما لم يصل إلينا من الروايات أكثر مما قد وصل، واقع ما قدر من الروايات أو ما جمعه أصحاب العلم من الروايات أكثر مما بأيدينا من الروايات. هذا كلام الشيخ الفاضل العلامة العلامة المجلسي، أيضا هو من أئمة الحديث، صاحب موسوعة، أكبر موسوعة حديثية في المذهب، يعني من الموسوعات الحديثية الإسلامية الكبرى، اللي قد يكون ما يوجد مثلا مضارع لها عند أهل المذاهب الأخرى أو لا، الله أعلم. صاحب كتاب بحار الأنوار، حيث قال: وإذا لم يكن مثل هذا، يعني مثل الرجعة، متواترا، ففي أي شيء يمكن دعوة التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفا عن سلف؟ نلتفت الشيخ المجلسي رحمه الله إلى قضية التواتر في الطبقات، ومع ذلك يقول هذا متواتر، وإذا شككنا في تواتر هذا فعليه لا يبقى شيء يمكن أن ندعي عنه التواتر. تفتت نلتفت احنا من جملة الأمور اللي ناخذها بنظر الاعتبار في تحصيل التواتر، أن يصير عندنا تواتر عن خبر واحد. يعني احنا عندنا مثلا حديث رواه مثلا فقط الشيخ الكليني، ثم بعد الشيخ الكليني رأينا من يروي عن الشيخ الكليني بكثرة، ايش راح يصير؟ راح يصير تواتر عن الشيخ الكليني، ما راح يصير تواتر عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان هو الذي صدر منه الحديث. واضح ان شاء الله. فالشيخ المجلسي رحمه الله مع التفاته التام الى هذه الجهه يقول بان التواتر بلغ الى حد ان التشكيك به يكون تشكيك في قبال عامه المتواتر، بعد اي شيء نقدر نثبته بالتواتر الا بليس بالتواتر. فيعني بلغ الدرجه القصوى او الدرجات العليا من التواتر. لا أنا بحث التواتر أقوم في الحلقة الثانية أفصل بك أسئلة من الحلقة الثانية بعد أكثر إن شاء الله في الواقع في القضية بعد مجال. وكان علامة الطباطة ذات القدس سره الذي هو من أئمة علماء العقائد في هذا العصر، إن لم يكن هو أعلم المتأخرين في هذا العصر في العقائد. يعني هذا المقولة ليست يعني دعوة أنه هو أعلم المتأخرين في العقائد، ليست مجانبة. حيث قال أن الروايات متواترة معنى، تواتر معنى عن أئمة أهل البيت، حتى عد القول بالرجعة هذا التواتر انتشر صار حتى وصل إلى غير الإمامية فيما يتعلق بماذا؟ بأن الإمامية يرون هذا الأمر، مو أنه هذا الأمر صار لا يتهم به الشيعة، فقد يكون بعض الأحيان غير الإمامية من مذاهب أخرى يتهمون الشيعة من باب الحزازات التي توجد بين المذاهب أو الحزازة الخاصة الموجودة بين مذهب الإمامية وبعض المذاهب الأخرى، هذا يجعلهم يشجعون على أن يسمون هذا الأمر بالشيعة من باب التشويه، فهذا ما راح يصير دليل على وجود هذا الأمر وصدق هذا الأمر، لأنه ما راح يكون حجة نسبة بعض المذاهب إلى المذاهب الأخرى من دون وضوح تثبتهم وتدقيقهم، ما راح يكون حجة هذا الطبع، ولكن هذا يكون إلى دخل في تركيز وتركيز التواتر فيما لو كان ماذا؟ لو كان هو قبل، يعني لو كان مصحوب بتواتر، من يصحب بتواتر راح يكون دلالة يأكد دلالة التواتر على المطلوب، مو أنه هو هذا الأمر لوحده يصبح كدليل. من تفهيم إن شاء الله هذا الخصوصية، إحنا ما نتقبل كل ما يقوله أبناء مذهب عن مذهب آخر بحيث يكون هذا هو دليل على أن أهل المذهب الآخر يرون هذا، هذا مو دليل كذا. حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين من مختصات الشيعة وأئمتهم من لدن الصدر الأول، يعني هذا الأمر مروي حتى في أيام مؤمن الطاق وأبي حنيفة في تلك الرواية المعروفة، كأنه يحاول أن مثلا يستهزئ أو يسخر من فكرة الرجعة التي يتبناها مؤمن الطائف كواحد من أعلام الشيعة في ذلك العصر، ويقول له مثلا قرضني القرض وأنا أوفيك بالرجعة، أوفيك هذا القرض بالرجعة، كأنه يعني يقول أنا هذا قرض. كان جواب شديد طبعا من مؤمن الطائف، يقول له ما أدري أنه هذا، أنت حينما ترجع ترجع بأي حالة بعد، أنا أقدر أخذ من عندك المال وما أقدر أخذ من عندك المال. والله يعني هذه القضية شوفوا، يعني تجد تقرأ مثلا بعض الكتب اللي تتحدث عن الأجوبة المفتية، يعني تجد هذه القضية أصبحت من الواضحات اللي طرحت حتى في الكتب الأخرى التي لا تهتم بهذا الموضوع بخصوصه. أشبه قضية الغدير، أنت حينما تجدها عند الشعراء يعني صارت القضية من الوضوح ممكن، بحيث أصبحت من خصوصيات الثقافة الإسلامية، بحيث يتداولوها الناس حتى في شعبهم. مو عنده كل ما يقول الشعراء يعني هو مطابق للواقع، كدليل مثلا سادس أو خامس من الأدلة هو قول الشعراء، واضح إن شاء الله. وأما الإشكال في إمكان الرجعة فلا وضع له بعد وقوعها في الأمم الثالثة، كما تقدم توضيح هذا بالذات، كما نص عليه في القرآن الكريم كقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قضية يقولها القرآن ويفصل فيها ويذكر الحوار اللي دار فيها ويبينها. القرآن أبر، القرآن ليس فقط كتاب تاريخي يريد يذكر مثلا الأمور التي حدثت، يريد يجمع الحوادث التي حدثت في الزمان الماضي، واضح بعد خصوصية القرآن والهدف من نزول القرآن إن شاء الله. وقالت الإيقاظ من الهجعة أيضا، فهذه الآية صريحة، يعني كتاب الحر العاملي رحمه الله صريحة في أن المذكور فيها، وإن كان القرآن لم يسميه، لأن المذكور فيها مات 100 سنة ثم أحياه الله وبعثه إلى الدنيا وأحيا حماره أيضا، وظاهر القرآن يدل على أنه من الأنبياء. لماذا؟ لأننا درسنا في تعريف النبوة ماذا؟ درسنا أنه النبي يختص بالوحي، وأنه من ينزل عليه الوحي يكون نبيا. فلما تضمنه الخطاب القرآني الظاهر القرآني من توجيه الوحي والخطاب له مباشرة، وقد وقع التصريح أيضا في الآيات في الأحاديث الآتية، يعني هذا كلام الحر العامل رحمه الله، بأنه كان نبيا. يعني يبقى صار اختلاف بين الروايات في أنه في تشخيص النبي اتفاق على أصل هذا المعنى أنه نبي، يبقى اسمه. بعض الروايات كانت تقول أنه إرميا النبي، وفي بعضها أنه عزير النبي عليهما السلام، وقد روى ذلك العام والخاص. وهذه القضية ترددت حتى مثلا في قضايا لا علاقة لها بشكل مباشر بالمسألة، مثلا احنا عندنا بعض الأسئلة التي كان يوجهها مثلا بعض أهل الكتاب مع بعض اليهود، التي وجهها بعض اليهود للإمام أمير المؤمنين، أو كانوا مثلا قد وجهوها أو وجهوا بعضها إلى غير الإمام فعجز عن الجواب، وكان يبان الانكسار في الإسلام. ثم بعد هذا عندما جاءت إجابات أمير المؤمنين كشفت الحقيقة ووضحت الأمر. من جملة الأسئلة التي اختبر فيها المسلمون أنه عن أخوين كان ولدا معا ومات معا، وكان عمر أحدهما 50 سنة وعمر الآخر 150 سنة، فالجواب بأنه عزير وعزرة حسب الظاهر الأخ الآخر عزير حسب الظاهر وعزيز لعله. المهم الأخوين أحدهما هذا الذي أماته الله 100 عام، ف فنقصت من عمره ما عاد هذه الفترة. وبعد هذا مات مع أخيه وولد معه، ولكن كان هناك فاصل في عمرهما، فارق في عمرهما لمدة 100 سنة. فالقضية يعني هذه قضية هزير بالخصوص، أو قضية هذا الذي حكت عنه الآية، إذا ما كان بالواقع اسم هذا الاسم إلا اسم آخر، أو اختلفت الأسماء، واحد حدث عن لقبه، واحد حدث عن اسمه، واحد حدث عن اسمه باللغة الفلانية، واحد حدث عن اسمه بلغة أخرى، هذا أيضا ممكن يعني ليس مستغربا. على كل حال هذا الأمر أصبح من الواضحات في الثقافة الدينية، بحيث يحاجج به بعض أبناء الأديان أبناء الأديان الأخرى. وكقوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أيضا هذا إحياء بعد الموت بعد الحياة، يصير رجع من حياة ثم موت ثم إحياء آخر، وقبل الإحياء الآخر في اليوم الآخر، الحياة يعني في يوم البعث والنشور. هذا بحث، هذا المسألة بحثت، وخصوصا ما يتعلق بسيدة النساء صلوات الله عليها، بحثت في مبحث النبوة، في تعريف النبوة. إذا تراجعون المطلب أنتم ذاك الوقت ما كنتم بعدكم يعني، فهناك مفصل القضية بشكل كامل. وكقوله تعالى عفوا قالت الإيقاظ من الهجعة، وقد روت الأحاديث الآتية وغيرها أن المذكورين في الآية كانوا 70,000، فأماتهم الله مدة طويلة ثم أحياهم ورجعوا إلى الدنيا وعاشوا أيضا مدة طويلة، هذا أيضا ممكن. وكقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله: وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى آخره. أيضا هذا يدل على أنه حدث موت بعد الحياة، الصاعقة أحدثت موتا عند هؤلاء، والشاهد على هذا يقول: ثم بعثناكم من بعد موتكم، تصريح بالموت، واضح في الشاهد في الآن إن شاء الله. وكقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فإذا أن 4 من الطير أيضا تموت ثم يحييها الله سبحانه وتعالى في عالم الدنيا، بعد قضية في عالم الدنيا مو قضية بعث ونشور، فهذا أيضا يثبت إمكانية الرجعة. ومن هذه الناحية لا فرق بين الطير وبين البشر، ما نجد فرق، بحيث يكون هذا الأمر بالنسبة للبشر مستحيل، بالنسبة للطير ممكن. وغير ذلك من الآيات الصريحة، فإن أدل دليل على إن كان شيء وقوعه فيعلم من وقوعها في الأمم الثالثة بطلان ما يتخيل من استحالتها، هذا مضافا إلى ما أشار إليه في المد من اختصاص الاستحالة بالتناسب، كأنه منشأ احتمال الاستحالة هو فهم الرجعة على أنها هي التناسب، وإلا فيما عدا ذلك لا منشأ لتوهم الاستحالة. فحينما احنا ننبه الى الفرق والتمييز بين الرجعة وبين التناسب، بعد يتضح امر هذا التوهم، يزول هذا التوهم بالتناسب الذي هو انتقال النفس من بدن الى بدن اخر منفصل عن الاول، هذا معنى التناسب. والرجعة ليست كذلك لانها من نوع المعاد الجسماني، ومعناه رجوع النفس الى البدن الاول بمشخصاته النفسية، رجوع الناس إلى بدنها الأول، إلى البدن الأول، مع التحفظ على نفس المشخصات النفسية لذلك الجسد، فيبقى تبقى النفس هي النفس، والبدن يكون هو البدن، وبعد أن تفترق عنه يرجع البدن، تتجمع أجزاؤه وتنتظم في النفس، أو تنتظم النفس فيها. بعد الله أعلم هذه علاقة النفس بالبدن، فالعلاقة مهما الإنسان يطلع عليها تبقى هي غامضة، لأنه البدن اللي هو الأمر المادي ولحد الآن يكتنفه الغموض في أكثر أو كثير من تفاصيله، فكيف بالنفس؟ على كل حال، والرجعة، وإنما الفرق بين المعاد والرجعة أن الرجعة عود ورجوع موقوت في الدنيا، والمعاد هو عود ورجوع في الآخرة. على أن الرجعة، احنا نقاط تمييز بين الرجعة والمعاد، احنا عندنا نفرد وقت خاص ينتهي في هذا العالم، عالم الدنيا، يبدأ اليوم الآخر، تبدأ الحالة العالم الأخروي، هذا العالم الأخروي هناك فاصل بينه وبين عالم الدنيا، هذا يبدأ من مثلا نفخ في الصور وبعث الناس ونشرهم من قبورهم، وكأنه ينتهي على الدنيا بموت الناس جميعا، أو بعض الروايات موت الخلق جميعا، حتى ملك الموت أيضا يموت، الله سبحانه وتعالى يموت، ثم بعد ذلك يبعث الله الخلق من جديد. على أن الرجعة كالمعاد، ها هنا يبدأ المصنف يشير إلى بعض الشبهات حول المعاد أو حول الرجعة، يعني باعتبار تشابهها مع المعاد أيضا راح تفضي بعض الشبهات إليها، ولكن هذه الشبهات شبهات عقلية، والمصنف يختصر الحديث والجواب عنها جدا. احنا عندنا كأنه قانون عقلي أو فلسفي، أن ما خرج الأشياء دائما تبدأ من القوة، ثم تتحول القوة والاستعداد فيها إلى فعل، بالتدريج تحول إلى حالة فعلية، ولك أن تعتبر ذلك بالبذرة فيها قوة الشجرة، فإذا تهيئ الجو المناسب تتحول إلى شجرة، الشجرة أيضا تتوسع إلى أن بعد مثلا تموت أوراقها وإلى آخره. فكأنه هناك قانون، هذا القانون أدلته تفاصيله ناخذ كأصل موضوعي، وهو ليس بعيدا عن يعني ما مدركات الإنسان الأولية، ليس غريبا يعني هذا القانون، هو أن ما خرج من القوة إلى الفعل لا يرجع إلى القوة مرة أخرى. يبقى المناقشة في هذا القانون بعد دخول في بحث فلسفي إن شاء الله تابعوه وتستفيدون من عنده في درس الفلسفة، هذه من الأمور التي أيضا يعني تبين ارتباط الفلسفة بالعقائد والكلام. فما خرج من القوة إلى الفعل لا يرجع إلى القوة مرة أخرى، يعني الحركة استمرارية مو الحركة دائرية، يعني حالة تطور مستمرة، مو أنه حركة دائرية نبدأ من القوة ثم إلى الفعل ثم نرجع إلى القوة إلى ما بدأنا منه، لا هذا ما ممكن، واضح إن شاء الله. هذا قانون، كأن القول بالرجعة هو رجوع ما هو تحول ما بالقوة إلى ما بالفعل ثم رجوع إلى بالقوة مرة أخرى، واضح إن شاء الله. يقول المصنف لا، هذا ما يرجع إلى ما بالقوة مرة أخرى، وإنما هذه الحركة المستمرة من القوة إلى الفعل المتصاعدة، هذه الحركة يمكن أن تبقى مستمرة بلا أن يتخدش فيها ظاهرة الرجعة أي شيء، يعني هذا القانون لا يصطدم مع ظاهرة الرجعة مطلقا. لاحظوا العبارة، قال فإنه من الجائز أن يتعد الإنسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيوية الأولى، هو عنده استعداد، مو أنه راح يبدأ كأنه الاستعداد عنده من جديد، كأنه حينما يموت يرجع، حينما يولد راح تبدأ الحالة التكامل، حالة الفعلية اللي وصل إلها كمالا، ولو بمقداره بمرتبته. أنا ما أدري تقولون ما أقصد درس الفلسفة حتى أعرف شلون أتحدث، يعني بالمصطلح تماما لو بالإشارة بالتفصيل والتوضيح، درستوا الحركة الجوهرية لسه بعثهم بالبداية. نعم، على كل حال المهم أصل القانون إن شاء الله صار واضح بالجملة. فالمهم أنه كأنه الإنسان حينما يموت الإنسان ثم يولد من جديد، كأنه حالة القوة اللي بدأت عنده من ولادته الأولى وتحولت إلى فعل استمرت الصاعدة، هذه الحالة رجع إليها الإنسان من جديد حينما ولد من جديد. المصنف يقول ليش تتخيلون القضية هكذا؟ ليش تفترضوها هكذا في الرجعة؟ لا، يمكن أن تكون الرجعة، أو قد يقول لابد أن تكون الرجعة هكذا إذا هذا القانون كان صحيح وتام وقاعدة لا تختلف ولا تتخلف، فلابد أن تكون الرجعة هكذا، أن هذا الإنسان قبل أن يموت الموت الأولى، قبل أن يموت عنده استعداد، هذا الاستعداد لم يكن قد ناله بعض، يعني عنده حالة قوة لم تبلغ الفعل، ثم يموت. بعد ما يموت إما تتكامل هذه القوة مثلا في حالة موته في حياته البرزخية، ثم يرجع يكمل مشواره وطريقه في حياته الدنيا، يطلع على بعض الحقائق، يصير عنده يقين بعض الأشياء أكثر، يصير عنده وضوح بعض الأشياء أكثر، ثم يكمل طريقه الدنيوي ويتكامل فيه ولا يرجع أي خطوة إلى الوراء، يبقى يستمر يتقدم. نفهمها هكذا، نقول الإنسان حينما يصل في آخر عمره قبل الموت الأولى، عندما يصل إلى مرتبة من الفعلين تحصيل الكمال انتقالا من القوة إلى الفعل، يعني الاستعداد يحقق غايته، يتحقق ما يستعد ما كان الإنسان مستعدا إليه، عندما يصل إلى هذا القوة ثم تنقطع حركته يموت يتوقف. بهذا المعنى من التوقف، يعني هذا الاستعداد اللي كان عنده للتكامل الدنيوي والإضافي لا يتحقق. حينما ينتهي بالموت يبدأ من جديد يكمل ما انتهى إليه مرة أخرى. استفدتم؟ إيش يصير عندنا؟ يصير عندنا أيضا استمرارية حركة من القوة إلى الفعل. أيضا تستمر الحركة، ما راح تنقطع. ما نقعد نناقش، احنا قاعد نناقش اللي يقول بالاستحالة على اساس هذا القانون، نقول له هذا القانون ليس بالاستحالة، فان من الجائز، لاحظوا عبارة المصنف، ان يستعد الانسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيا الاولى، ثم يموت كانه هنا تتوقع مسيرة التكامل عند من هذا من جانب هذا الاستعداد، قد يكون هو الموت يمثل مسيرة التكامل من جانب اخر، لكن من جانب هذا الاستعداد اللي كان عنده كان يقدر يحصله بالدنيا وعنده قابلية لتحصيله في الدنيا، يموت العفو يتوقف من هذا الاستعداد، ما يتحول من القوة إلى الفعل، فيموت الموت مات يقول له آثاره وخصوصياته بغض النظر عنه. ثم حينما يحيا ويرجع مرة أخرى بعد الموت الأولى، حينما تحقق الرجعة بالنسبة لهذا الإنسان، عندما تتحقق الرجعة يتكامل الاستعداد الذي كان قد بلغ إليه في آخر عمره قبل الموت الأولى، فأيضا يتحفظ على القانون ولا يكون أي تناقض أو تضاد أو اختلاف بين الرجعة وبين هذا القانون الفلسفي، ويموت ثم يحيا بحيادة الكمال المعد له في الزمان الثاني، ثم أو يستعد لكمال المشروع. لاحظوا هذا الكمال الذي يستعد إليه بالحياة الثانية يكون مشروط، لماذا مشروط؟ لتحصيل بعض الكمالات البرزخية. هناك مثل ما احنا أشرنا شلون وضحنا القضية، قلنا لعله من خلال موته ومن خلال معيشته في حياة البرزخ راح يكتشف حقائق ما كان ليحصل عليها وليتمكن فيما بعد من الوصول إلى تلك الكمالات العالية، لأنه الإنسان مهما يكون من هو ما عايش حالة الموت تماما ولا عارف ذلك العالم معرفة شهود، مو معرفة مجرد حصول، معرفة حصولية، لا معرفة حقيقية، هو يعيش بنفسه، إذا ما كان عارف تماما مهما يكون ما راح يتهيأ، يعني هذا الأمر جدا ملائم لارتكازاتنا الشرعية، لأنه لقد كنت، هذا الموت يعبر عنه، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني بعد راح يصير عنده قوة بصر يعني قوة بصيرة، هو مات بصره بعد مات صحيح، فلابد المقصود ماذا؟ فبصرك اليوم حديد، يعني اليوم راح تشوف الأشياء اللي كنت نائما عنها إذا ماتوا انتبهوا،
فهذا حينما يعيش حالة البرزخ ثم يخرج مرة أخرى من جديد إلى الدنيا، خروج إلى الدنيا سيجعله متهيئا لتحصيل تلك الكمالات اللي كان مستعد إلها، ولكن استعداده مشروط لماذا؟ بأن يمر بعالم البرزخ يعيش حقائق البرزخ.
ولهذا من الطبيعي جدا أنه الإنسان ليش يعني نأخذ القضية بما هو أدنى منها، نعتبر إذا واحد وصل إلى الموت وصل للموت، يعني مجرد وداع الدنيا هو من يوصل للموت قبل ما يموت، يعني هذا الحقيقة شوي واحد دقق فيه، من يوصل للموت قبل ما يموت ما راح يفهم ما هو الموت وما في الموت. إيش راح يفهم؟ راح يفهم الدنيا، يعني راح يفهم انتهت. الآن إحنا نقولنا تقول لنا الدنيا منتهية، لكن ما يأثر بينا هذا الكلام، صحيح؟ من يدري أن الدنيا منتهية، مؤثر من أنه مؤثر من يعني أثرها بالنسبة لعالم الآخرة، بالنسبة لعمر الإنسان الحقيقي أثرها كثير أقل من أثر الرؤية اللي يشوفها الإنسان خلال ثواني بالنسبة إلى عمره في الدنيا، لأنه ذاك العمر أبدي وهذا محدود، فهذا حتى لو هو يمثل فرد يعني حالة نادرة جدا، يعني ضئيلة جدا في قبال العمر الإنسان الدنيوي، الرؤية في قبال العمر الدنيوي معرفة بالنسبة بينه وبين العمر الدنيوي، نفترض عمر طويل 200 سنة 500 سنة، بالنتيجة يتمثل شيء بحيث إذا تحذف هذا راح ينقص ذلك العمر، بينما بالنسبة للأبد الدنيا بالنسبة إلى لا شيء، بهذا المعنى من لا شيء، واضح إن شاء الله. المهم الإنسان من يشرف على الموت حقيقة راح يستوعب الدنيا، مثل ما الإنسان من يرجع لموت قريب له، موت صار قريب من عنده، وخفقت وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. هذا خفقان الأجنحة عند الرأس، هذا الموت الطائر الذي هذا الطائر الرهيب الذي يأخذنا إلى العالم الآخر، هذا عندما يخفق عند رأس الإنسان، هذا في تعبيرات دعاء أبي حمزة الشمالي، فعندما يقضي الإنسان راح يكتشف الدنيا، هو هذا واحد كيف راح ينسي أهله لكمال، صحيح؟ فإذا لا أكثر من أنه يعني وصل إلى حافة الدنيا، لا راحت الدنيا من عنده تماما، لكن الوقت راح تستضح الدنيا بعينه انكشف من واضح جدا، تنكشف كل يعني أباطيلها ودهوها وخيلاءها ومثلا ألوانها وكل الأمور الخداعة التي في الدنيا راح تنكشف، راح ينتقل من عدم ويشهد مضافا الى ذلك عالم الاخره، يعني شيء يعني بوابه عالم الاخر عالم البرزخ، فطبيعه عالم يخرج مره اخرى الى الدنيا راح يخرج وهو متهيئ الى كمالات عاليه جدا، وهذه الكمالات ما تتحقق الا متى الا عندما يعيش هذه الحاله، يمر بهذه التجربه، والانسان كيف يكمل؟ هو من اول واهم ابواب الكمال والعلم والمعرفه الحقيقيه. نحن شيخنا احنا طلع قضية الان في حديث احنا الان قاعد نناقش عن المسألة من زاوية الرجل ولا ايه، فراح يتهيأ لنا كما ما احسنت هذا سؤال، نعم احسنت هذا سؤال مهم هكذا نقول لانه يعني يصير السؤال بهذا السؤال، نقول هذا الاستعداد بالكمال هذا يتناسب فيما ذكرناه مع ماذا؟ مع المؤمنين، أما مع أولئك الآخرين كيف تنعم الاستعداد للكمال؟ كيف نفسر رجعة أولئك على هذا المنظار العقلي الفلسفي؟ هو بالحقيقة نفس الإنسان، تشاكل الإنسان فرع ماذا؟ فرع قيام الحج عليه، صحيح؟ كل ما الإنسان يقوم الحج عليه أكثر وهو من يلتزم بمقتضى الحج كل ما يتشاكل أكثر، صحيح ولا لا؟ كل ما يعلم وما يعمل أكثر هو، ولهذا وضع الطلبة والعلماء هواية خطير، أكبر واحد شاف واحد من شاف واحد من أخوان طلبة بالرأي ذاك عايش بعالم البرزخ، هذا عايش بعالم البرزخ، سأل قل له شلون الوضع هناك يعني وضح لنا قضية في غامض شلون راح يصير، فقل له احنا طلبة تعبير هكذا احنا طلبة ومشكلتنا مشكلة، نحن من نتعلم من دقيق من حقيق راح الله سبحانه وتعالى بعد ما نجح حاسبنا من الطبيعي جدا نحاسبنا على اساس التكتيك والتحقيق. فهذا التكتيك والتحقيق ما حققنا ودققنا في الكمالات في الحقائق مثل ما يجب ان نؤمن به ما يجب ان نعمل به، بس مجرد حققنا ودققنا من اجل حالات ماديه دنيويه من اجل انه نكبر احنا في عيون مثلا من نتحدث بتحقيقاتنا امامه او ما اشبه ذلك من النوازع الشريره يعني في العلم والعياذ بالله. فبعد من جانب اقامه الحجه تم القضيه تبلغ الحجه ابلغ بعد واكمل، من جانب العمل تصير حاله التساهل تصير اشد. هؤلاء احنا على ضوء هذا الالتفات الى هذه الخصوصيه بالنسبه الى غير المؤمنين حينما يرجعون ذول راح يكتشفون الحقائق، ومع ذلك هم ذول يحملون يعيشون حاله ولو ردوا لعادوا الى ما نهوا عنه، وهذه الحاله هم يعيشون. هذه الحاله تستبق يعني هذا اللي عند هذا الإصرار والحسد بآدم عليه السلام، هذا يقال أنه حتى يوم القيامة في بعض الروايات أنه يقال له اجلد الآن سيأتي يعني يقع فرصة أخرى يعني. وإحنا نجربين أنفسنا في بعض نقاط الضعف اللي إحنا نعيشها نجرب أنه نبلغ إلى درجة التوبة بها. صحيح لما تلعبنا وضوء ضرورة التوبة ثم بعد هذا من منشأ التوبة وهذا الضعف مستحكم بينا سنعاود المعركة. صحيح ولا لا؟ يبقى التوبة عند الإنسان يعاد التوبة فينال إن الله يحب من عباده المتقين التواب أو لا بعد الله أعلم. الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بعباده ولا وسيلة من النجاة للنجاة إليها إلا به. هو دائما من يلتفت الى هذه النواقص الانسانيه حقيقه بعد راح يعرف اهميه التوكل والدعاء في نجاه الانسان، مو توكل الدعاء في تحصيل على اغراض لا هو في الغرض الاقصى الاهم للانسان يتوكل على الله ويتقي الله سبحانه. على كل حال المهم في هذا الحديث تشوفون قاعد يجرنا الى جانب اخر بالنسبه الى غير المؤمنين رجعتهم قد يكون هذا هو يقدر إلى باعتبار يحمل هذه الخباثة الكبيرة في نفسه، يقدر إلى أن يستعد لكمال أكثر يعطى فرصة أخرى، وهذا هو ما رح يشوف ولا رح يستفيد به رح يبقى على نفس وضعه. هو الشيطان وذلك الشيطان، وهو فلان وذلك نفس فلان، هذا فلان اللي اللعين الكذا الكذا على مرة ثانية همات لو طاوعت يده للاعتداء على الزهراء أو على صاحب العصر أيضا يعتدي عليها مرة أخرى، وهكذا بقية الجرائم. الشمر هو هذا الحالة يعني وضوح عظمة الحسين كانت تامة عنده، ومع ذلك يذهب إلى الحائل الآخرة ويعاني فيها ما يعاني من آثار فعلاته الشنيعة في الدنيا، ثم عندما تحين له الفرصة من جديد يترك إلى الخيار مفتوح لبعض المرة يكون هذا أبلغ في عقابه، يكون هذا أبلغ في استحقاق العقاب، ويكون هذا مجال لتحصيل المؤمنين لبعض الكمالات الدنيوية في قبال هذا حينما يقتصون منه، حينما مثلا يجازونه الجزاء الدنيوي الذي يستحقه على فعلته. هذا بالنسبة للمؤمن أيضا كما هو القصاص كما خيال صحيح، حينما يصير القصاص أو يصير القصاص بأي يعني طريقة من الطرق حينما يجازى جزاء الدنيا هم هذا كمان بالنسبة للمجازي، وقد يكون حتى بالنسبة للمجازى أيضا يكون به نوع من الكمال. على كل حال بعد تفاصيل القضية المهم الآن إلى هذا الحد احنا فهمنا أنه بإشكال الامتناع من جهة هذا الجانب العقلي هذا حركة يعني هذا التصور الفلسفي لطبيعة الإنسان وتحرك وانتقال المستمر من القوة إلى الفعل واستحالة رجوعه من الفعل إلى القوة مرة أخرى، فعلى هذا لا شك أن مانع عقلي من قبول الرجعة. يبقى شلون إحنا ننزل تفاصيل الرجعة على هذا الأمر؟ هذا أيضا مفيد. إحنا الآن حدثنا هذا جزء من هذا القضية، قد يمكن الإنسان من خلال تأمله وتدقيقه أكثر راح يقدر يطبق يعني هذا المبنى العقلي يطبقه على ظاهرة رجعة ويكون يعني يصير الصورة عنده بعد أكثر وضوحا واكتمالا.
لا استحالة المفروض هذا يجوز استحالة عقلية المبنى المفروض هكذا مو استحالة الرجع استحالة العودة من الفعل إلى القوة لا احنا ما نريد نناقش القاعدة احنا قلنا بناء على صحة صحيح فيبقى ان شاء الله انتم من تدرسون هذه القاعدة دكتور باب الحركة يعني القوة والسائل هو باب القوة والسائل وهنا في كبرة الحركة وتاخذون البحث ان شاء الله مفصلا ذات الوقت اذا كان عندكم بعض الاشكالات والمناقشات من المفيد جدا انه ولو الان يعني كتبوه حافظون عليه ما دام الموضوع طرق بالكم اول قد كان مثلا بعيد عن اذانكم فاذا التمت الاشكال حتى في حينها تطرقوهم في مثلا درس الفلسفه وتناقشون المسائل لا كمان ان شاء الله كل شنو الدليل على الفضيل نعم قد يكون هو يعني ما علم يتامى بالدنيا يتامى من يتامى لا خلنا نسأل يتامى سؤال بالدنيا يتكامل أو لا يتكامل ليش شلون يتكامل إذا واقف يتامى من يتامى شلون يتكامل تحت الحافظ يصير هذا أحسن فإذا هو حركة التكامل مثل ما بدل إحنا في المرة نبهنا إلى بعض وأنا سأذكركم في أواخر بحث الأخمة بكتاب دروس العقيدة الإسلامية كنا نقول قد يكون حركة المعصوم التكاملية يقضي بها ما يحتاج الإنسان العاجز إلى قرون هو يقضيها بلحظات لأن عنده قدرة استعداد التكامل بدرجة عالية فهو أيضا يبقى يتكامل ماكو مانع أدنى يعني كهالفترضية ولو كان ما نذكر أدلتها لكن إجمالا يبنون البعض على أن التكامل يستمر حتى في الجنة أصلا يقول لك شنو في الجنة بلا تكامل هي الجنة تكامل قرب من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يزيدهم من فضله يعني حالة زيادة من الفضل حالة مستمرة مو أنه زادهم مرة لا ويزيدهم من فضله يزيدهم يعني بشكل مستمر يقربهم فما كمان أنه هو يكامل ويتكامل بحياة البرزخية ثم مرة أخرى يرجع إلى الدنيا ويتكامل أيضا واضح إن شاء الله يبقى قد يكون الإنسان من بعض المراتب من اليقين اللي هذه الإنسان هو ما يتعلق الإنسان العادي ما يتعلق إلا بآخرها بذيولها قد يكون هو الإمام منها يطاولها في الدنيا ما نريد يمنع من عنده صحيح أو النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الأئمة الذين يرجعون عن ذلك درجات العليا من الراجعين ما نمنع من هذا الجانب الكبير لكن هو باب التكامل مفتوح وقد يكون حتى هذا اليقين ما باب مفتوح حتى اليقين باب مفتوح مو انه بس يتكامل من جهه اخرى يعني هو يقين بالبرزخ قد يكون اشد من يقينه في عالم الدنيا مثل ما يقين بالدنيا قد يكون في يوم ولادته او في يوم بعثه النبي صلى الله عليه واله كان عنده درجه من اليقين ولكن بعد ضربته لعمر بن ابي الزبير او بعد مثلا موقفه في خيبر او في تبوك عندما كظم هذه القدره الشجاعه البالغه اللي عنده طاعه لرسول الله صلى الله عليه واله هذه ترى هوايه صعبه عند الشجعان صحيح مثل ما الشجاعه عند الجبناء هوايه صعبه هذه الحالة عند الشجعان أيضا بها صعوبة هذه حالة الخضوع الكامل للنبي صلى الله عليه وآله ولأوامره حتى لو كان قد نبذ في شجاعته في خصوصياته الكمالية هذه من أصعب الأشياء فهو قد يكون يقين أيضا ذات وما كمان عنه يقين بالآخر أيضا أو لا مو يقين إذا كان اليقين بالغ المال ما شو معناه هذه يعني من الأسرار شو معناه من الفكر يقينا يعني هو اليقين اللي عنده بالغ أعلى مرتبة وأيضا بمراتب يمكن أنه لا إيش قضايا عادة بعد الظاهر بهذه الحدود من الظاهر ظاهر السطحي ظاهرنا يعني لأن هذا بعد ما نقدر يعني نعتمد عليه لأنه إحنا عندنا قضية استمرار التكامل الشكل قرينة يعني استمرار التكامل وطبيعة اليقين شكل قرينة إضافية يعني هو عنده من وهو في الدنيا هو مطلع مثلا على عالم البرزخ ومن رحت للبرزخ قد يكون راح يعرف الله سبحانه وتعالى عالم البرزخ بالنسبة له هو طوع بالله لكن معرفة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى مطلق كل ما يريد أرسل ما لا يأرسل كما عدنا من بعض الأدلة على استحالة أن أرسل مخلوق مهما كان حتى لو كان هو حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح يعرف الله أكثر، راح يتساوى أكثر من خلال هذا. والحمد لله رب العالمين.